السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، ويحبب لنا وإليكم ما يحب الرحمن، وأسأل الله أن يكره لنا ولكم الكفر والفسوق والعصيان، وأن يشرح صدورنا ويهدئ أرواحنا ويصلح بالنا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يفتح علي وعليكم في فهم ما يحب، ويبصرنا بما يقربنا منه جل جلاله، ويرزقنا حسن الوفادة إليه حتى يكون اللقاء عنده وجيها مشرفة. ما زلنا في الكلام عن الفريق المصطفى والمختار الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم. ما زلنا مع تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا اليوم نتكلم عن تلميذ هو أشبه الناس بعيسى عليه السلام. هذا التلميذ أصدق الناس لهجة، هذا التلميذ ما أقلت الغبراء وما أظلت الخضراء من رجل أصدق من أبي ذر رضي الله عنه، جندب ابن جنادة رضي الله عنه. هنتكلم اليوم عن العائد للحق دوما، هنتكلم اليوم عن الذي يعيش وحيدا ويموت وحيدا، هنتكلم عن رجل له عقلية فذة وله عقلية مختلفة، هنتكلم عن شخص، هذا الشخص هيعلمنا انك ممكن تكون طباعك مختلفة عن ناس كتير حواليك، ومع ذلك لا تكون منزعجا منهم ولا مزعجا لهم. هنتكلم عن واحد من اصدق الناس، بل كان النبي يشبهه بعيسى عليه السلام، ومع ذلك بيقول له انت لا تصلح لي انك تكون مسؤول عن أموال ولا تكون مسؤول عن إمارة ولو أدنى الإمارات، وأنك تكون معاك أخين بالدرهم يا أبا ذر. وكان عادي جدا، نفسيته صلبة وروحه محلقة، يقبل الكلام ده، أن مع القوة دي كلها بيقول له النبي صلى الله عليه وسلم إنك ما تتحملش يا أبا ذر هذه الدرجة، لا تتأمرن على اثنين ولا تتولين مال يتيم. والكلام ده كله هنعلق عليه ونشوف قد إيه نفسيته كانت جميلة لدرجة يتحمل هذا الكلام الذي ظاهره القوة. فرضي الله عنه. أبو ذر لي يعني قصص كتير في حياته، ما مش عارفين بقى هنخلصها وناخد وقت قد ايه، هل في مجلس واحد ولا مجلسين ولا ايه، هنشوف. فربنا يعلمنا ويفهمنا. انا اسمي ياسين وبحبك في الله، احبك الله كما احببتنا فيه. بما انك ياسين، هو كان لي اخ، ابو ذر لي اخ اسمه أنيس. ركز بقى معانا عم ياسين. وكان أنيس ده مش أويس، أنيس. أنيس من الأسماء اللي غير مشهورة بالمناسبة يعني. هو بيحكوا قصة استقامته، قصة دخول النار النور إلى هذا القلب، وإزالة كل ما يعرضه إلى النار والجحيم أعزنا الله وإياكم منها. فبيحكي لنا قصته. طبعا هو من قوم اسمهم غفار، كان من قوم اسمها غفار، وكانوا ساكنين في وادي اسمه ودان. التاني كان فين؟ فاكرين ذي البجادين كان ساكن في وادي ورقان. ماشي، جميل، ناس صحية. فكان أبو ذر في وادي ودان، وكانت غفار بتعيش على ايه؟ غفار كانت ناس قطاع طريق، ده مهنتهم، ده أكل عيشهم. أكل عيشهم إن هم ناس بلطجية، إن هم ناس قطاع طرق. شوف سبحان الله، الشخص اللي احنا هنتكلم فيه ده هيكون خارج من البيئة دي عشان ما تتحججش بأي حاجة. يخرج الحي من الميت سبحان الله. فنسأل الله أن يعلمنا ويفهمنا. كان هو من قبيلة غفار، كانت بتعيش على النذر اليسير اللي بتبذلوا لها القوافل وهي رايحة بلاد الشام أو هي رجعة، يثبتوهم على الطريق وياخدوا منهم كل حاجة سبحان الله. وكان أبو ذر لي اسمه جندب ابن جنادة، وكان بيمتاز إن عنده جرأة قلب رهيبة ورجاهة عقل وبعد نظر عليين قوي، لكن كان متضايق قوي من عبادة الأوثان، كان واخد منها موقف، وكان دايما يستنكر ما وجد عليه العرب من فساد الدين وتفاهة المعتقد، وكان دايما مشغول ويتطلع إلى ظهور نبي جديد يملأ على الناس العقول والأفئدة، يخرجهم من الظلمات إلى النور سبحان الله. لأنه عارف أن بوجود الأنبياء هيولد الإنسان من جديد، بوجود النور الإنسان يتولد من جديد. أنت عما بتقرب نفسك من النور، من حلقات النور، من مجالس النور، من الكلام اللي عليه نور، بتتولد من جديد. يروى عن عيسى عليه السلام أنه قال لن تلجوا ملكوت الرب حتى تولدوا مرتين، ولو مش هتخشوا الجنة إلا لما تمروا بولادتين، يعني لازم الولادة الأولى اللي هي الولادة وجودك من العدم ووجودك كمولود يعني جسد، والولادة الثانية ولادة القلب، ولادة القلب إن تحصل ولادة. فنسأل الله أن يعلمنا ويفهمنا. تعالوا نسمع القصة منه هو، وطبعا القصة فيها تفاصيل جميلة قوي وفي روايتين للقصة مشهدين، فخلونا ندخل بعمق وبهدوء. يقول خرجنا من قومنا غفار وكانوا يحلون الشهر الحرام. يعني يحلون الشهر الحرام؟ يعني بيستحلوا القتل في الأشهر الحرم. شوفوا عاوز يقول لك يعني احنا، انا كنت من عيلة ومن قبيلة صعبة قوي لدرجة كانوا بيقتلوا في الأشهر الحرم، شفتوا الفجر. فخرجنا من قومنا غفار وكانوا يحلون الأشهر الحرام. يقول فخرجت أنا وأخي أنيس وأمنا، خرجت أنا وأخويا وأمي وسبناهم بقى. فنزلنا على خال لنا فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا. بيقول خالنا الله يحفظه ويعني رجل كويس، أكرمنا وهيئ لنا المكان وأحسن إلينا، وكانت حالته وكان طريقته جميلة معنا سبحان الله. دائما أو كثيرا ما يكون الخال له موقف مختلف عن غيره من الأقارب، ولعل هذا بسبب يعني ما فطره الله في قلوب الناس من ضعف المرأة والشفقة عليها، فتجد كثير ممن رزقوا الرجولة ليهم دايما ليهم تعامل خاص مع الأخت وأولاد الأخت. يقول فخرجت أنا وأخي أنيس وأمنا فنزلنا على خال لنا. وبرضو يعني بما أن احنا ذكرنا اللقطة دي مهمة قوي، لأن كثير من الأجيال القادمة أجيال عندها تحديات، من ضمن التحديات أن الوفاء في حياتهم ضعيف وقليل، الوفاء قليل، الجيل اللي طالع قليل منهم من يتلبس بعبادة حسن العهد من الإيمان، الجيل اللي طالع نادر عما بيتربى على عمق العلاقات، علاقات الرحم. وأنا معرفش الآباء والأمهات اللي مش بيربوا أولادهم على المعنى ده، لو مش للدين طب للدنيا يا أخي، للدنيا. ده قوم شعيب بيقولوا له وإنا لنراك فينا ضعيفة ولولا رهتك لرجمناك، انت بس اللي مخلينا نتعامل معك كويس العيلة بتاعتك، العزوة اللي انت فيها. لدرجة ان السعدي قال في الآية ديت على ما اذكر ان ينبغي على الداعي انه يسعى في تحصين مكانته بالرهط، انك تقوي الدعوة ويكون لها شوكة بأمثال هؤلاء. ولولا رهتك لرجمناك. سبحان الله. أحيانا أدعى لبعض الأفراح فأروح فأجد الشاب موجود وأخوه مثلا والده وناس تانية بقى عادية خالص، فأقول له طب فين قريبك؟ ما أصلا عمي مش بيجينا، أصلا أنا أولاد عمي بيني وبينهم مشاكل، أصلا خلالنا يعني ما مسافرين، أولاد خلالنا مش إيه عم العلاقة دي؟ إيه الكآبة اللي أنتوا فيها دي؟ سبحان الله، لا عمام ولا خلان. ونادر نادر عندما أفتح هذا الملف مع أحد إلا يقول لي أصل هم اللي مقطعين، والله ما إحنا. تيجي تدقق في الكلام تلاقيه إن هو أصلا ما فيش أي مبادرات حقيقية هو بيقوم بيها، إلا من باب اللي ما أنا اتصلت مرة هوص وشوف كان لما كلمته وشفت لما عملت. يا حبيب قلبي، أنت مدرك أن ثم يوم قيامة ينصب على جهنم صراط، هذا الصراط أحد من السيف وأدق من الشعر، وعلى جنبي الصراط الأمانة والرحم وقفلك. أنت مش مدرك أن الرحم وقفلك؟ الموضوع مش هزار، الموضوع جنة أو نار. فلازم تكون مدرك، لازم يكون في يعني أنت النهاردة لما تيجي تتزوجي تشوفوا الشرع. سبحان الله، الشرع واحد ماشي بالعربية خبط واحد غلط فيقول لك في دية القتل الخطأ، مين اللي هيدفعها؟ يقول لك إيه؟ الأقارب من الرجال، العصبة. ليه؟ تلاقي لحمة. أول حاجة يسندوك في الملهمات، اتنين يأدبوك، بعد كده لازم تمشي بالراحة. نعم انت مش غلطت، بس انت لازم مش عارف ايه، فيدققوا عليك أكثر رقابة. تيجي تتجوزي، مين اللي هيتزوج؟ مش عارف، لازم يبقى فيه محرم، لازم يبقى مش عارف ايه، عمك. فالقصة أعمق بكتير من مجرد أصل هم طمعوا في الميراث. يا جماعة، القصة المشهورة أن الشيخ كان بيدي الناس كلمة في الزهد، فبعد ما خلص طبعا الكلمة كانت عالية قوي والقلوب مسافرة، فكل الناس مطعية. الشيخ بعد ما خلص بيدور على الكتاب ما لقوش، قال يا جماعة كلكم يبكي فمن سرق كتابي؟ ما هبص كلكم بتعيطوا، أما فين الكتاب؟ كنت حاطط الكتاب هنا وما أقرأ منه، فين الكتاب؟ الكتاب اتسرق وانتوا كلكم ما تعيطوا، فمن الذي سرق الكتاب؟ كلكم يشكي فمن المشكي؟ كلكم بتشكوا، اما طب مين بقى اللي بتشكي منه؟ مع انت بتقولي عمي اللي سايبنا، وعمك دلوقتي حاضر الدرس بيقولي ولاد اخواتي اللي مش بيعبروني. طب ما طب نكلم مين؟ طيب ما اكيد في الاخر خالص في حاجه. لازم انت تبقى مدرك كويس قوي انك بين يدي الله سبحانه وتعالى موقوف. انت لازم تجيب اقصى جهدك، تجيب اخرك في هذا الباب. لو مش للاخرة يا اخي، طب عشان الدنيا، عشان الدنيا. يقول لك جوازة القرايب دي بتجيب مش عارف ايه، ايها جوازة القرايب اللي زيكم هي اللي ممكن تعمل كده، البعداء عن الدين والبعداء عن الرجولة والمروعة. وانا يعني حاشاك انك تكون في الدائرة دي، لكن جواز القرايب الناس او القرب منهم، الناس اللي هم فعلا عندهم دين وعندهم رجولة وعندهم مروءة وعندهم كذا. محمد صلى الله عليه وسلم هتزوج قرايب، علي ما تزوج قريبته، وعثمان ما هتزوج، ما النبي صلى الله عليه وسلم قريب لعثمان، فالصحابة تزوجوا اقارب كتير قوي، واخدين بالكم؟ فلا هذا ولا ذاك، لكن احنا بسبب الغربة بندعي هذه اللي الأمور. فنسأل الله العفو والعافية. نرجع لخال أبي ذر، يقول فنزلنا على خال لنا فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا فحسدنا قومه. عيلته حسدونا بقى، مش معنى دول، مش معنى الاهتمام ومش عارف ايه. ايوه يا سيدي، سبحان الله. فقالوا الناس اللي حسدوا أبا ذر، واللي حسدوا أنيس، واللي حسدوا والدة أنيس والدة أبي ذر. ليه حسدوا؟ عشان ايه؟ عشان الخال بيكرمهم، عشان الخال بيكرمهم، سبحان الله. فقالوا إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم أنيس. شوف كلام الناس، سبحان الله. كلام كتير بقى. في ناس كده، في ناس كده يعني ابتلاهم الله انهم يكونوا حطب جهنم، هو كده سبحان الله. فيحطمون الناس بألسنتهم فيحطمهم الله يوم القيامة. ما امرأة أبي لهب ليه حمالة الحطب؟ من ضمن المعاني أنها كان لها لسان يكسر في المسلمين. فهذه المرأة تبتلى يوم القيامة أنها تكون حطب، تكون حمالة الحطب، نسأل الله العفو والعافية. فخلي بالكم، خلي بالكم، محدش غالي عليك في الدنيا إنك تشتغل وتتبهدل وتسافر وتتغرب وتتصدق وتعتمر وتحج وتبر وتحسن الجوار وفي الآخر تديله الحاجات دي كلها ببلاش. مين اللي غالي قوي عليك قوي كده؟ مين اللي غالي قوي كده إنك تشتغل ليل نهار عنده ببلاش؟ سبحان الله. بصوا يا جماعة، في مثل الأوقات اللي احنا بنحكيها ديت ومواقف ديت، تلاقي في ناس كده قاعدة تروح ممددة تقول لك يقول يا شيخ، قول قول ربنا ينتقم من اللي حسدوني، قول ربنا ينتقم من اللي ظلموني، قول ربنا ينتقم كده. وانت مش واخد بالك انك ممكن تكون مبتلى، انك انسان الحقوق لا انسان الواجبات. يعني حاجة ما وقفتش مع نفسك واقفة كده، هو لكون انا فعلا حسدت حد؟ لكون انا فعلا مقصر مع حد؟ انا اقسم بالله، طب اسال علي شوف انت لا تعرفني ولا اعرفك، اقسم بالله لو سالت علي يقول لي ده زهره المكان دي، ده ديت الفل والياسمين بتاع المحافظه بتاعتنا. ما انت لو فل وياسمين مش هتعيشي في الحته دي. شوفوا يا جماعه، دايما الكبار لا ينشغلون بالانتقام والاحتقان. تعرف انك كبير ولا لا؟ الحاجات ديت هي موجوده ومكلكعه جواك ولا لا؟ حتى لو انت مفروم، في ناس كده يعقوبيه الايه، القلب. انسان جميل فصبر جميل لا يخرج مني الا الجمال. في واحد كده تقعد معاه تحس ان هو ايه، انا قلت لكم قبل كده ماشي بالشنطه، شنطه الاحزان. اول ما تقعد معاه، عارفين زمان اللي منكم بقى كان عايش في القرى، كان في حلاق كده زمان، الحلاق بيلف على البيوت، فمعاه العده، معاه الشنطه فيها المقص وفيها المشط وفيها ايه كل حاجه، صح؟ مع الشنطة. ففي أخوات ماشية بالشنطة، تقعد معها في دار قرآن، تمشي في تركب مترو على طول، تروح مطلع الشنطة وفاتحة بقى، خلاص طلع المشت بتاعها. ايه المشت ده بقى؟ دخول الجامعة، أخواتها كلها دخلوا خاصة وبابا ما رديش يدخلني، دخلهم كلهم فيوتشر وإما أيو، وأنا دخلني بدر. شوف يا شيخ والله كنت بتبهدل. وتروح مطلع لي حاجة كمان، ايه اللي حصل؟ كنت نفسي اتجوز ابن عمي، كان بيحبني وكنت بحبه وكنا مؤدبين، والله عمرنا ما عملنا الغلط. اكبروني على يعني اجينا اتجوز مهندس في الامارات عشان في الاخر خالص ماما تبقى مفتخرة قدام وتروح معيطة. واخدين انتوا بالكم؟ تفتح الشنطة بقى، الله يعينكم بقى، تقول لها يا ستي انا والله العظيم عارف الشنطة دي، خلاص اقول لك في السوستة اللي جوه ديت، شدي كده بتاع وهتفتحي قضية اختك، صح؟ واخوكي اللي اكل ورثك نسيتيها انت ديت اللي هنا، ما انا عارف الشنطه. في ناس لو خدت منها الشنطه دي تموت، تقول لك لا، او القعده تحلى ازاي؟ ده القعده مش هتحلى الا انا ما افتح الشنط، انا ما اعرفش اتكلم، انا راجل، انا حاشيه على متن اللي على متن همومي، انا حياتي دي عباره عن ايه؟ بشرح المتن بتاعي، متن الهموم والاحزان والاوجاع. الشخصيات ديت بيت كتير منها يتلذذ كده، عارف انت بتشرب حاجة حبيبها وبتاكل حاجة حبيبها، ده تلذذه، التلذذ بتاعه انه يطوف بالشنطة دي حول كعبة همومة. ما بيعرفش اليوم اللي تاخد منه شنطته او تطلعه بره الدائرة دي، ده يوم الموت بالنسبة له، بيبقى عنده اعراض الانسحاب بتاعت الادمان. واللي زي دول تيجي تقولها طب يا ستي قوليلي 5-6 حاجات في حياتك حلوة، قوليلي حاجة مرت عليك حلوة. الحاجة الحلوة اللي مرت عليا في حياتي يوم ما رحت العمرة مع أبويا، يوم ما رحت العمرة مع أبويا كان يوم جميل، أي نعم بالليل، قال لي كلمتين في جنابي ودايتني طول اليوم أعيط. قلت له أنا مش بحب أكل من البيك، ما أنا ما بحبش يا أبي خالص موضوع ليه مش عارف ايه، انا بحب المساحة ما بحبش البروست. وجاب لي وقال لي انت طول عمرك وبرضو طول اليوم اعيط. ما لازم تقفلها، مش هينفع. هي دي اصل دي عارفين الكريزة بتاعت التورتة، هي دي الكريزة بتاعتها. اي حاجة بتاع لازم تحط الكريزة، بس الكريزة بتاعتها بقى مش حمراء خلاص، حاجة كده لون ما بتعرفش توصفه. الشخصيات دي والشخصيات النرجسية الله يعني، وبالمناسبة بيتولدوا في بيت واحد، يعني غالبا بيكونوا الاثنين دول موجودين، في واحد نرجسي واخد الخط ده كله خلاص، والتاني واخد ايه الطريق المعاكس، وربنا يتولى بقى اللي في البيت ده. فالشخصيات دي انس بيقول بقى ان هو ابتلي بناس حسدوه لدرجة من الحسد، قالوا ايه، قال انك اذا، بيقولوا راح قالوا للخال انك اذا خرجت عن اهلك خالف اليهم انيس. فبيقولوا له انت ما بتمشي، انس بيروح لزوجتك وبيعمل حاجات مش كويسة. شوفوا يا اخي الناس، هو كده في ناس دايما للأسف الشديد بيكمل الجزء المخفي، ودي من اخطر الحاجات اللي ممكن ناس تقع فيها. واحد شاف واحد واقف وقفة مريبة شوية، ده وقفة مريبة اخرها ان هي مريبة حاجة غلط، يبدأ يكمل المشهد، هو يقول لك يبقى غالبا كان بيعمل كذا، يبقى غالبا كان كذا، يبقى غالبا كان كذا، نسأل الله العفو والعافية. مشكلة الباب ده ان يوم القيامة الملفات دي كلها بتتفتح، وممكن تلاقي نفسك داخل جهنم بسبب لقطة زي دي. ايه اللقطة زي دي؟ انك قاعد بتتكلم مثلا يعني من الحاجات المشهورة جدا، الفنانين اللي بيمثلوا مش عارف ايه والكلام ده كله، التمثيل ده خطأ والطريقة دي خطأ شرعا وغلط وذنوب وحاجات كتير قوي. لكن رميهم بالفاحشة، انك ترمي ممثلة او فنانة او ممثل او بتاع بالفاحشة، ده ملف مفتوح هيتفتح يوم القيامة عليك. ليه؟ انك انت قلت حاجة لم ترى بعينك ان هذا قد حدث، ماشي؟ هو اجرام وفسق وحاجات كتير اقول لغاية الصبح، لكن لا تنسب لهم ما به الحد الشرعي. طول ما سيف الشريعة على رقبتك وعلى لسانك هتلاقي نفسك منضبط. فيقول أبو ذر، فإن قالوا حسدنا قومه فقالوا إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم أنيس. فالخال طبعا الرجل جاي مرعوب، فجاء خالنا فنثى علينا الذي قيل له وشد علينا قوي وقال لنا كلام تقيل وصدق الناس. فقلت أما ما مضى من معروفك فقد قدرته. يا سلام على الجميل، على الكلام الجميل. بيقول له إيه أبو ذر رجل، يعني شوفوا يا جماعة، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا في إنسان كده جودة القماشة بتاعته. في حد بيسأل بيقول لا غيبة لفاجر، وهم أصلا بيمثلوا الكلام ده، طالما أنت هتدخل قبرك معك شهادة أن فلان زنى بفلانة الله يعينك ادخل، بس لو مش عندك من الله بينة وقد رأيت الأمر كاملا خلاص، فاستعد للمحاسبة غدا. وشوف بقى يوم القيامة عم تلاقي أن ممثلة فاجرة لها حق عندك، يا لخبسك توصلت حاجة، انت كنت انت حاجة وحشة قوي لدرجة ان دول يعني مثلا يعني لو لقيت شيخ ولا داعي مبلوعة كنت بتنافس في شارع في الشارع بتاعك، لكن سبحان الله يبقى الفساق ليهم حقوق عندك لانك ربتهم بما لم يتلبسوا به وليس معك بينة بهذا. يقول ابو ذر رضي الله عنه، فأنا قلت الخالي إيه؟ أما ما مضى من معروفك فقد قدرته ولا جماع لك فيما بعد. يا عجمال، بيقول له بص، المعروف اللي انت عملته انت قدرته قوي يا حليمة. في ناس كده يا جماعة نسأل الله العفو فيه، ابتلوا بلسان أشر. واحد ممكن يجيب لك أجمل وجبة في الدنيا ويعزمك عليها خلاص، وبعد ما يجيبها لك يقول لك إيه، يروح قايل لك لفظ معين كده، مش عاوزين نلوث أسمعكم في البكور بيه، خلاص. أما يقول لك اللفظ ده تحس إنك جبت اللي في بطنك، رغم إن الأكل كويس، هو الأكل جميل قدامك، لكن سبحان الله كأنه بصق فيه. في ناس بتعمل كده، تفعل المعروف ثم تبصق فيه، وبعدين يقول لك إيه، أنت مالك، أنت ما بتاكلش ليه؟ لا أنا لا أكل لأنك قد بصقت في هذا الطعام، لا أجد له مذاقة. فشان كده إن لم تترك المعروف نقيا طاهرا، فعلى الأقل زين لسانك بالصمت. الباب ده مهم أوي. فيقول: فقلت له: أما ما مضى من معروفك فقد قدرته، ولا جماع لك فيما بعد، مش هنجتمع معك تاني. قال: فقربنا صرمتنا فاحتملنا عليها، يعني جابوا الإبل بتاعتهم وجهزوها وبدأوا يتحركوا. وتغطى خالنا ثوبه فجعل يبكي، بدأ يندم. الحر صاحب الرجولة عم بيغلط ما بيستحملش، تستحمل ان اختك واولادها يمشوا، ده هم تاركوا قومهم عشان الذنوب واللخبطة والقرف والباطل والظلمات اللي هم فيها، يجوا يقعدوا عندك كمان انت تبتلى انك تكون سبب ان هم يمشوا. فهو ابو ذر بيقول فدنه يعيط وندم، بس خلاص في اخطاء، حتى لو قبلنا ندمك لابد ان تتحمل تبعتها. واخدين بالكم؟ واحد ارتكبت الخطا فلم تعد بنتها، خلاص دي فاتورتك، تبتي صادقه جميل وندمتي واهلك هيقبلوا بس دي فاتوره لازم تدفعيها، خلاص. ما هو في ذنوب، ودي من ضمن الحاجات اللي لازم تدركوها كويس يا جماعه، في ذنوب عاملة كده زي بالظبط انك تعمل حادثة بعربيتك، ربنا عافيكم، فخبطت ليه عربيتك من الجنب فالباب اتفرتك، فاللي انت خبطته هو عفى عنك، بس لازم تبقى مدرك ان العربية اتخبطت. طيب هو ده عشان تيأسه؟ لا، عشان اخليه يبقى عايش منسجم مع نفسه ان عادي، ان الخط ده او ان الالم ده اللي موجود ملوش علاقة بالقبول أو عدمه، هو دي ليه علاقة بأثر الذنوب عموما، واخدين بالكم؟ ملوش علاقة خالص باليأس والقنوط، لكن هو ليه علاقة بإيه؟ بأثر الذنب. عارفين عما واحد يتوجع ويتخبط وهو صغير، فراسه الدكتور يعمل له غرزتين كده، فبعد كده الدنيا بتلتئم، بس بيبقى فيه علامة كده، صح؟ هي العلامة دي أثر الخبطة، عادي وبتتعايش معاها وكل حاجة، خلاص مش بدانك بقى تقولي الخبطة، خلاص قدر الله ما شاء فعل، بس تبقى مدرك بعد كده عما والدتك تقولك تمشي بالراحة، تبقى خلاص انت فاهم كويس قوي، لان الموضوع مش سهل، في ذنوب ليها آثار، مع صدق التوبة بقى والأوبة والرجوع. فمن قدر عليك بعض الأحزان هو الذي أضحك وأبكى، قادر أن يجعل هذه الأحزان تنقلب إلى أفراح، ومن أطلق ألسنة الناس في ذمك قادر على أن يطلقهم في مدحك، فانشغل به والسلام. فيقول: وتغطى خالنا ثوبه فجعل يبكي، فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة، بقول رحنا قربنا سكننا جنب مكة، فنافر أنيس عن صرمتنا وعن مثلها. الصحابة دول جمال قوي، يحكي لك هو أسلم إزاي، بس يجيب لك المشهد، يعمل لك يعني بتسموها سكريبت كامل كده، يعمل لك ما يعني اعمل انت بقى مسلسل، فبيعمل لك كده انت تاخد المشاهد دي كلها وتحولها، فحاجة جميلة الحوار اللي هو بيقوله ده. حد بيسأل: ماذا نفعل لكي تزول هذه الأثار؟ أن تنطرحي بين يدي الغفار تزول هذه الأثار، انطراح بصدق، لأن إن انطرحت بصدق لغفار جبار جبر كسرك وعفى عنك هذه الآثار، وإن بقيت الآثار حتى لو بقيت تزول في قلوب الناس، بل لا يرون إلا أنها جميلة. عارفين الحسنة اللي بتكون في جسم الإنسان ما ليها أثر، بس الناس شايفها يقول لك ايه، الله ده وشه جميل، ده عنده نغزة، ده وشه جميل، ده عندها حسنة، خلاص. فتصير هذه الحسنة التي كانت سوادا يوما ما جملك الله بها، بس إمتى؟ لما تنطرح بين يدي القهار الجبار الغفار الجميل سبحانه وتعالى. لو انشغلت أن تكوني جميلة عند الملأ الأعلى سيجملك الله عند الملأ الأدنى، لكن كتير من هؤلاء بيكون مشغول بإزالة الأثر في الملأ الأدنى، ولذلك بيظل محاط بقدر من الآلام، لأنه مشغول بالأرض. فانشغلي برضاه سيرضي عنك كل من في يوم ما سخط عنك. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحوجكم لهذه الأمور. التعامل مع الله مريح وسهل، مريح وسهل وبيخلص، تعامل بيريح وسهل وبيخلص، بينهي، بيجيب من الآخر. التعامل مع البشر متعب مهما كان مين هو، متعب مرهق وبياخد وقت وبيطول عليك الطريق. فعشان كده انطرح بين يديه تخلص على طول. فأبو ذر بيقول لنا فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة بقرب من مكة، فنافر أنيس عن صرمتنا وعن مثلها. يعني نافر أنيس كانوا زمان كل واحد يقول بيتين شعر، وبعدين يروح واحد يقول له طب اترهني مين فينا الشعر الأحسن ونروح نحتكم لحد. ناس فاضية بقى، سبحان الله. شوف الإسلام جه لناس كانت وصل لدرجة دي الاهتمامات العالية بتاعتهم ان كل واحد يقول شعر خلاص، وبعدين يقول له طب شايف الإبل بتوعي دول، شايف الأربعين إبل دول، دول يا سيدي لو انت اللي طلع الأحسن شعرك خدهم، تاخدهم انت، ولو انا شعري الاحسن انا اخد ايه بتوعك. فابو ذر بيقول ايه، واحنا قاعدين بقرب من مكة اخويا أنيس ده كان شاعر، فنافر يعني راهن عن الحاجة اللي معاه، فاتى يا كاهن، راح هو وصاحبه للكاهن ده، فخير أنيس، يعني قال ان أنيس هو الاخير وهو الافضل وكسب أنيس، فاتانا أنيس بصرمتنا ومثلها معه. احلى مالي يحكي لك عشان انت تتخيل البيت كان عامل ازاي. يعني انت عشان كده يا جماعة احكوا قصة ابو ذر زي ما هو حكاها، مش تروح قاعد كده في مع الاولادك وتقول لهم ابو ذر ده وراح دخل الجامع. لا، ابو ذر بيقول لك تعالى يا عم انا افتح بس كده احكي لك المشهد، فيلم ابي ذر، شوف السيناريو ماشي ازاي. فجايب لك كده ناس قاعدة مال تقطع الطريق وبياكلوا منين ويعيشوا ازاي وبيستحلوا الاشهر الحرم، وفي ناس متضايقة منهم. وبعدين الناس دي راح عبارة عن بيت مكون من ولدين وام، البيت ده يروح ماشي ويروح للخال، وفي يوم من الايام وهم قاعدين وخالهم قاعد ياكلهم ويشربهم والجمال بتاع خاله. انتوا ممكن اصلا تعملوا افلام، الناس اللي بتوع الاعلام بقى اللي مش لاقين حاجه يعملوها. ف ايه اللي حصل بقى، أنيس يبدا بقى فبيقول لك وفي يوم من الايام رحت نبدا، فقاعد يقول لك برضه اهتماماتنا كانت عامله ازاي. اهتماماتنا ان اخويا ده كان شاعر، والكلام ده على فكرة هو مش بيقوله كده كده، هتفهم كويس قوي ان كل القصص دي لها ارتباط بالمشهد النهائي. فيقول لك وانا اخويا ده كان شاعر، وبعدين يروح قايل شاعر، يروح واحد ردد عليه فيقول له على فكرة شعري احسن، يقول له طب بتراهني، طب يلا، طب نروح لكاهن، ويروح لكاهن والكاهن ده يحكم بينهم يقول له لا أنيس الاحسن. يقول فاتانا أنيس بصرمتنا ومثلها معه، جاب اللي المكسب اللي خده. هو بيحكي القصة لمين؟ لابن أخيه، سبحان الله. هو بيحكيها فبيقول له يا ابن أخي، أظن عبد الله ابن الصمد، بيقول له يا ابن أخي لقد صليت قبل أن ألقى النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين. تحس أن النور قطع هنا، صح؟ تحس كده أن في حاجة فصلت. هو واحد ما يحكي له كده وبعدين راح دخل له قال له إيه، أنت تعرف أن أنا صليت قبل النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان انا اسلم بكام سنة؟ 3 سنين. فاستعجب جدا، قال له قبل ان القى النبي ب3 سنوات. قلت لمن؟ كنت بتصلي لمين؟ قال لله. قلت فاين توجه؟ انت كنت بتتوجه ازاي؟ هو موضوع الصلاة، الصلاة ديت هي الصلة بينك وبين الله، الهيئات مختلفة. فاليهود عندهم صلاة والنصارى كان عندهم صلاة، تواصل مع السماء، فلكن الهيئة مختلفة. فمريم كانت بتصلي، زكريا كان بيصلي عليه السلام. ف فهو برضه ابو ذر بيقول لك انا كان في اتصال، كنت ايه بصلي كده اقوم كده اقف واي واقول اي حاجه. فقلت فاين توجه، كنت بتتوجه ازاي؟ قال اتوجه حيث يوجهني ربي. وده سبحان الله يعني ما كانش بيتجه ناحيه بيت المقدس ولا حاجه، لا يقول له انا كده زي ما ترشى اروح باصص كده ويبقى اعيط بقى اكلمه. ما هو كان سعيد بن زيد كان رضي الله عنه، كان زيد يقف، ابو سعيد بن زيد كان يقف ويدي ظهره للكعبة ويبص كده ويدنه يتأمل، يقول الشاه خلقها الله ثم يذبحونها لغير الله، الله ما هذا بحق. فيعني قاعد مال يتأمل يا جماعة كمان في حاجة غلط. فسبحان الله فهم ايه كان عندهم الفطرة دي. فيقول ابن اخوه بيقول له كنت بتتوجه فين يا ابي ذر؟ قال له حيث وجهني ربي اصلي عشاء، يعني اجب الليل اصلي حتى اذا كان من اخر الليل، قاعد بقى ايه حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء، عامل كده زي ما يكون يعني خلاص هموت من التعب، حتى تعلوني الشمس، أصحى على حر الشمس مفيش فجر بقى. فقال أنيس، شوف خلي بالك بس دي جملة اعتراضية كده، ومال يحكي له أنيس 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 كسب الرهن وبتاع، على فكرة كنت بصلي إزاي وبتاع يا أخي كنت بصلي كذا كذا. وبعدين راح يقول له المهم جالي في يوم من الأيام أنيس، طب إيه علاقة الجملة اللي في الوسط دي؟ هتعرفها قدام إن شاء الله. فقال أنيس إن لي حاجة بمكة فاكفني، يعني أنيس راح لأبو ذر قال له إيه أنا بس في مشوار في مكة، هروح أنا مكة وإنت كفني. كفني إيه؟ في كفني في الغنم ورعاية الوالدة، يعني أنا مش هقدر أشتغل معك النهاردة. قال فانطلق أنيس حتى أتى مكة فراث علي ثم جاء فقلت ما صنعت؟ إيه الأخبار احكي لي. قال لقيت رجلا بمكة على دينك، قول انا شفت واحد في برضه في مكه كان بيتكلم كلام زيك كده توحيد برضه وحركات ويعني يزعم ان الله ارسله، يزعم دي عندهم مش معنى الكذب، يزعم يعني هو بيقول يعني. قلت فما يقول الناس؟ واخدين بالكم؟ طبعا في روايه تانية اللي هو ايه بيوضح فيها ابو ذر ان هو كان هو عرف فارسل من اخوه، وهنقولها ان شاء الله، بس خلونا نحكي الفكره دي الاول. قالوا طب الناس بيقولوا ايه؟ الناس بيقولوا ايه؟ شوفوا مشغول بالناس ليه؟ ما قالوش الكبار، ما الكبار بقى اللي مسيطرين على بني الدار في دار الندوة واكيد بيوجهوا الاعلام هناك وفي سوق كده، عاوز الناس العادية. قالوا الناس بيقولوا ايه؟ قال يقولون شاعر كاهن ساحر. فواضح على طول من الجملة دي على طول ان ده بيزود الشك عند ابي ذر، صح؟ ليه؟ لو كانوا كلهم قالوا كاهن ماشي، لو كانوا كلهم قالوا ساحر ماشي، لكن اللخبطة دي يقول لك مفيش دخان بدون نار. واضح ان هو مؤثر بس هما مش فاهمين ايه السبب. على فكرة اتهامات النبي صلى الله عليه وسلم من طرف خفي تثبت ان في حاجة، ما هما لما يقولوا على عليه ساحر معنى كده هما اثبتوا ايه؟ انه مؤثر، اثبتوا ان فعلا في تأثير رهيب. واخدين بالكم؟ فالكلام اللي كانوا بيتهموا بيه النبي صلى الله عليه وسلم بيدل قد ايه ان الوضع ما كانش بالنسبه لهم احسن حاجه يعني. فيقول فما يقول الناس؟ قال يقولون شاعر كاهن ساحر. ابو ذر بيحكي يقول وكان انيس احد الشعراء، انا اخويا ده كان شاعر كبير اصلا، ده كان بيكسب في الرهانات والكلام ده. قال انيس، فبيحكي له بقى لقد سمعت قول الكهنه فما هو بقولهم، أو لا كاهن ولا بتاع، أنا عارف بقول لك يا أبو ذر، ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر فما يلتئم على لسان أحد بعد، فأنه إيه شعر، بقول ده مش شعر ده خالص، بقول له أنا وزنت الدنيا كده وجيت أحطه على الميزان والمعايير، لا ده مش شعر، مع الناس دي حكام تقال يعرف إيه الهنبكة والشعر، خلاص زي النهاردة يجي يقول لك إيه نقيب الفنانين وقاعد بقى يعرض بقى الكلام بتاع الجماعه بتوع التكاتك والجماعه اللي عاملين له علم يعني، خلاص فاقول لك لا ده لا مش ماشي على اللي بتاعوا الكلام ده كله وخلاص، ويتضايقوا جدا، يتضايقوا ان الناس دي بتغني. طب ليه يا عم؟ يقول لك ما ينفعش، مخالف القوانين ومخالف الايه الجوده والمعايير. سبحان الله، حتى اهل الذنوب ليهم معايير، الجماعه اللي بيبيعوا مخدرات عندهم مبادئ، يقول لك ايه ينفع تعدى عليا والاصول بتقول ايه يا شيخ، خلاص، ولازم الخاخ بتاعته هو بيقول يا شيخ دي، طبعا بيمد الياء جامد يعني، فسبحان الله عندهم اصولهم. فهو بيقول انا حطيت المبادئ بتاعت كلام محمد، لا والله انه لصادق وانهم لكاذبون. شو بيقول له ايه؟ والله انه لصادق وانهم لكاذبون. شو يا جماعه، زمان ما كانش فيه صفحه يا جماعه، ما كانش فيه زمان نشرة التاسعة، ولا كان في برامج يومية الساعة 8، وإن في ضغط، لا لا، إن هذا دين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار. الدين ده مخلص ليظهره على الدين كله. إمكانياتك ضعيفة، قنواتك ضعيفة، مش ما عندك منصات، هذا دين لا ينتشر لأنك معك وسائل قوية وفقط، لا، فإن أنت بتبذل وبتاخد بالسبب بدون انتحار، تاخد السبب بدون توتر، بدون هسهسة، خلاص خدته، انتهى بقى الموضوع، فقم بما عليك ولا عليك. هتصلي ركعتين محدش شايفك، انت الكفار قبل ما يعدموك سيبلغ الله عنك، الركعتين دول ربنا هيبلغ عنك وهينتشروا في الأفاق والناس هتعرفهم، وهنيجي في يوم من الأيام نعلق عليهم ونتكلم عليهم بعد مئات السنين. طب بسبب ايه؟ انك لو قلت كلام، هذا الكلام حق، وقلته باخلاص، فسيبلغ اثره ما بلغ الليل والنهار. فما تنشغلش خالص ان انا الصفحة بتاعتي مش عليها 2 مليون، ما عندناش مقاطع فيديو كتير، ما عندناش مش عارف ايه، ما عندناش كذا، ما عندناش كذا، ما عندناش كذا. انت مشغول ليه بالجو الرقمي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة وعلى أطراف مكة، واحد بيقول لواحد إنه لصادق وإنهم لكاذبون. فهو قال له إيه؟ قال أبو ذر قلت فاكفني حتى أذهب فأنظر، ما خليني بقى أنا أروح، لأنك أنت واضح إيه ما عملتش أي حاجة. وفي رواية هو بيحكيها بيقول إيه، لما بلغ لما وصل لأبو ذر مبعث النبي، قال لأخوه، قال له بقول لك ايه، اركب الى هذا الوادي، روح انت مكة فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم انه نبي، يأتيه الخبر من السماء، واسمع من قوله ثم اتني. شوفوا يا جماعة، مهمة واضحة، مهمة في غاية الوضوح، وده يقول بيقول لك قد ايه صدق ابي ذر، ان ابو ذر من اول يوم صادق، مجرد ما سمع بس، مجرد عرف ان في درس، عرف ان في حلقه قران، عرفت ان في دار جنبها، عرفت ان في حصه برنامج جديد هيبدا، على طول صادقه بدات تفتش. فهو مجرد ما عرف مبعث النبي قال اركب الى هذا الوادي، بعت على طول اخوه قال له روح تحرك شوف لي الموضوع ده وحاول دي، ثم اتني وتجيب لي الخبر، انا مستنيك. ففي بحث عن الحق، في لهفه، في صدق، فهو صادق في البحث عن الحق. شيء ده انه بقى يلف ويدور، اصلا مش لاقي حد يعلمني، اصلا مش عارف ايه، اصلا مش ده انه يقصقص. قال فانطلق الاخ حتى قدمه وسمع من قوله ثم رجع الى ابي ذر فقال له رايته يامر بمكارم الاخلاق وكلاما ما هو بالشعر. فاخوه قال له ايه؟ قال له ايه؟ شوف الكلمه الجميله، صحيح البخاري، قال ما شفيتني مما اردت. بقول له انت لا لا لا، انا عاوز اشفى، عاوز اشفى، احس ان انا مريض، عاوز اتملي. ما شفيتني، انا جوايا غليل، جوايا تعب، انا عاوز ارتاح. ما شفيتني مما اردت. فتزود، بدا يجهز نفسه ويجهز الاكل بتاعه، وقال لاخوي اكفني، خليك انت هنا واهتم بيه بالوالده. سبحان الله. المهم، فهو بيقول لي بقى، فقلت اكفني حتى أذهب فأنظر، فأتيت مكة فتضعفت رجلا منهم. شفت واحد ضعيف كده، قلت إيه بس، هو رجل الطيب ده أنا هسأله. عارف كده عم أنت تشوف واحد كده إيه، مش مشهور قوي وغلبان كده ورجل بسيط وقاعد كده، فقلت ده هيديني معلومة وخلاص. فأتيت مكة فتضعفت رجلا منهم فقلت أين هذا الذي تدعونه الصابئ؟ يعني إيه؟ بيقول له يا حج، في واحد هنا ساب دينه، كانوا زمان اللي يترك الاعتقاد قومه ويروح اعتقاد تاني يسموه ايه؟ الصابع. الصابع ده زي ما انت كده تقولي الارهابي يعني. فقلت اين هذا الذي تدعونه الصابع؟ يا حج، في واحد هنا عندكم اسمه بتقولوا عليه الصابئ، فصاحبنا طلع والله أعلم كان شكله إيه، مخبر من بني الندوة، طلع تبع بني الندوة، رجل بقى ما تعرفش كان بيبيع موز ولا كان بيعمل لي في الوقت ده خلاص. المهم فأشار إلي فقال الصابئ الصابئ، واخدين بالكم يعني أشار ليه، قال له الصابئ الصابئ حج، يعني كأنه إيه بيناول الناس يعني، سبحان الله. فما قال الصابئ وأشار إلي فمال علي أهل الوادي بكل مدرة وعظم، اللي مع طوبة واللي مع مدرة دية اللي هي إيه زي الطوبة الطين يعني ملء الكف كده، وعظم مسكوني بهدلوني حتى خررت مغشيا علي. شوف يا جماعة طريق ربنا، الرجل أصلا لسه عايش أي حاجة، هو بيسأل لي يا أخي يمكن أنت ما تعرفش، هو عاوز يسأل يمكن عاوز يقتله خلاص، لكن سبحان الله يقول ضربوني حتى خررت مغشيا علي. قال فارتفعت، حين ارتفعت كأني نصب أحمر، هما كانوا زمان يذبحوا على النصب على الأصنام، فمن كسرة الذبح فتلاقي الحجر اللي بيذبحوا عليه كأنه أحمر. وشوفوا هم أدباء إزاي كلامهم جميل، يقولك إيه فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر، سبحان الله. قال فأتيت زمزم فغسلت عني الدماء وشربت من مائها، رحت أنا عند زمزم وبدأت نمسح في نفسي واشرب ليه ماء. بس زمان برضو كان في يعني في سنة بقايا رجولة وبقايا فطرة، مش دانهم مسكينه لغاية ما مات، ولا دانهم ايه ربطينه في ورا مناه ولا جنب اللات، لا يعني هو خلاص خد على وسبوه بقى، سبحان الله. قال فأتيت زمزم فغسلت عني الدماء وشربت من مائها، ولقد لبست يا ابن أخي، يعني ما يحكي لابن أخوه، شفتوا هي دي القصص اللي تتحكي، ايه المشكلة لو حكيتوا القصة دي لعيالكم قبل ما يناموا، بدل ما تدنك تقولي كان في واحد اسمه سنفور وسنفور ركب مش عارف الصاروخ وقع في المشترى ولقى سندباد ومش عارف ايه والكلام ده كله، والولد بقى كل اليوم يلاقي الارنوب قاعد مال يعضه في المنام ويجري وراه ويقول لك الحقيني يا امي انا شفت ارنوب وصنفور ووقعنا من عطارد، مع مين اللي بهدل الدنيا دي؟ ام صنفور. يقول حتى خررت مغشيا علي فارتفعت، حين ارتفعت كأني نصب احمر، فاتيت زمزم فغسلت عني الدماء وشربت من مائها، ولقد لبست يا ابن أخي 30 بين ليلة ويوم، يعني حوالي 15 يوم، يقول له 30 ليلة ويوم يعني خلاص، ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، بقول له ما كنتش بعمل أي حاجة، ما كان لي طعام إلا ماء زمزم. شوف برضو الأدب بتاعهم اللغة الأدبية، أقول له كانش مفيش لا أكل ولا شرب، هو مانيش إلا زمزم. فسمنت، ده أنا تخنت عليها دي حتى تكسرت عقن بطني، ده بطني دي بقت ايه يعني عبارة بقت خلاص بقت فيه كده ايه حاجات كده من اللي قلبك يحبها او اللي بطنك تحبها. قال وما وجدت على كبدي سخفة جوع، ما حسيتش باي جوع، ده انا حسيت اللي انا كده ايه لو انا مالي كده ايه النور قطع كده بقى خلاص، بقى فيه شوارع جوه بقى بيقول اذكار السفر عشان يوصل ليه لاماكن في بطنه. قال فبينما انا بينما اهل مكة في ليلة قمراء اضحيان، يقول بقى في يوم من الايام والليلة بدري كده والدنيا ظلمة خالص ومنورها البدر والليلة القمر فيها مكتمل، حصلت حاجة غريبة قوي، شايف ناس بتطوف بنتين مال يطوفوا وهم مفيش رجالة خالص كله نايم، فما يطوف بالبيت أحد، سبحان الله كله يسعى. طب البنتين دول هينكشهم، هيبدأ ينكشهم ويبدأ يقول لهم كلمتين كده يضايقهم، فهنشوف رد البنتين دول ايه والمضايقة هتكون ايه والنهاية هتكون ايه. دي قصة البداية بتاعت ابي ذر رضي الله عنه، وازاي ان النور بدأ يتسلل لهذا القلب. فخلونا نشوف هيعمل ايه مع اخوه اللي سابه انيس ده، هيرجع له ولا مش هيرجع له، كل قصة الجو ده ان شاء الله هنعرف كويس قوي هيقول ايه بإذن الله. جزاكم الله خيرا، وأسأل الله أن يحفظنا وإياكم.